الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع في الكلام عن هذه العلاقة الوثيقة والوشيجة القوية بين المسلمين بعضهم البعض، علاقة الأخوة في الله. ودرسنا اليوم هو حق الأخوة في المال، أو حق أخيك في مالك. الأخوة تقتضي شفقة الأخ على أخيه، ولهذا فإن القرآن عبر عن الأنبياء بالنسبة لأقوامهم بأنهم أخوة، أو بأنهم إخوة، إخوة لمن يدعوهم إلى الله عز وجل، إخوة لأقوامهم. قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالح، وإلى مدين أخاهم شعيبا. ولا يمكن أن نتخيل ولا أن نتصور أخوة وشفقة ومحبة بلا عطاء، خاصة عند الحاجة. وحين أذكر حق أخيك في مالك، فكما ذكرنا في أبواب البيع أو أبواب البيوع، أن المال لا يعني النقود وفقط، ولكن الذهب مال، والفضة مال، والمتاع مال، والأثاث مال، والبيت والعقارات مال، السيارة والدراجة مال، العبد مال، الإبل والبقر والغنم مال، الدجاج والطير مال، البضاعة في متجرك وفي مخزنك مال، الزروع والثمار، الفاكهة والخضروات مال، كل هذه يطلق عليها أموال. فلما أقول حق أخيك في مالك، فلا أقصد النقود، أقصد كل ما يتمول. ما هو حق الأخوة في هذا المال؟ هذا الحق في المال أو في هذه الأموال وسواها من صنوف المال، إنما هو حق العطاء. حق العطاء، وهذا العطاء له صور كثيرة. عطاء الأخ لأخيه المسلم له صور كثيرة، منها ما هو فرض واجب، ومنها ما هو مسنون مؤكد أو مستحب وفضل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذن صور العطاء بين الإخوة بعضهم البعض، منها صور واجبة ومنها صور مستحبة يتنافس فيها الناس ليصعدوا في الدرجات العلى، درجات الجنة. من الصور الواجبة الزكاة والصدقات الواجبة، ومن الصور المستحبة القرض والعارية والهبة والعطية والمنيحة وإعطاء الفضل والهدية والإيثار. وهذه هي الأبواب التي نطرقها اليوم إن شاء الله تعالى، التي هي صور حقوق الأخوة في هذه الأموال واجبة كانت أو مستحبة، مع العلم كما ذكرنا من قبل أن الصور المستحبة قد تنتقل إلى الوجوب إذا كان لا يتحقق هذا المعنى، معنى الأخوة بين الإخوة، إن كان لا يتحقق إلا بهذه الصور المستحبة انتقلت من الاستحباب إلى الوجوب. فأول هذه الأبواب وأول هذه الحقوق حق أخيك في مالك الزكاة. والدين الإسلامي تشريع عام لكل أفراد المجتمع، الغني والفقير، مسافر والمقيم، قوي الإيمان وضعيف الإيمان، العبيد والأحرار، الدائنين والمدينين، في السلم وفي الحرب، وجمع الله سبحانه وتعالى هؤلاء جميعا في تشريع واحد وهو الزكاة، جمعهم جميعا في عبادة واحدة تؤلف بين قلوبهم جميعا. عبادة الزكاة تجعل بعضهم يحمل هم بعض وينتظمون كأنهم أفراد بيت واحد، كأنهم في أسرة واحدة، تربط الجميع أو يربطهم هذا الرباط الشرعي الذي يتصل بالله عز وجل. فالزكاة عبادة لله عز وجل، وما هي إلا رباط بين شتى صنوف أو أصناف وطوائف المجتمع. وبالتالي من ثمار هذه الزكاة أن يعرف الغني من يحيط به أو من يحيط به من المسلمين وغير المسلمين، ويتفقد أحوالهم، ليعرف الفقير من المسكين، ليعرف ضعيف الإيمان ممن يكيد للإسلام والمسلمين مؤلف قلوبهم، يعرف العابر الذي انقطع به الطريق، يعرف الغارمين، يعرف العبيد، يعرف الذين أثقلتهم الديون من المدينين وغيرهم، وهكذا. فجعلته يتفقد إخوانه، يتفقد إخوانه، كيف سيعرف الفقير والمسكين وابن السبيل، كيف يعرف هؤلاء؟ هناك علاقات، هناك بحث دوب من هذا الرجل ليخرج الزكاة في مكانها. وجعل الله سبحانه وتعالى للفقراء حقا واجبا في أموال الأغنياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وفي ذلك يقول الله تعالى في بيان هذه العلاقة بين المؤمنين والمؤمنات بعضهم البعض، وكيف أن هناك روابط من العبادات تربط هؤلاء جميعا، قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. الشاهد في هذه الآية: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وفي نفس الآية: ويؤتون الزكاة. فمن تلك العلاقات التي تربط المسلمين وأفراد المجتمع على اختلاف أصنافه شريعة الزكاة وعبادة الزكاة. وتوعد الله سبحانه وتعالى تارك الزكاة كما تعرفون جميعا بالوعيد العظيم، أذكر حديثا واحدا في ذلك وهو المروي في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه، يعني بشدقين، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، إلى آخر الآية. وجعل الله سبحانه وتعالى كما سمعتم مصارف الزكاة في أصناف متعددة وليست في صنفا واحدا في المجتمع، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فربط بين الأغنياء وبين قطاع عريض كبير من المجتمع المسلم، وليس للفقراء وفقط، بل وجعل أحق الناس من الفقراء والمساكين جعل أحقهم ذوي القربة. وبالتالي يا أخواني الزكاة إن كان في الأقارب فقير فهو أحق بها من سواه من الأقارب الذين لا تلزمك نفقتهم، إن كان فيهم فقير فهو أحق ممن سواه، والأقرب فالأقرب فقير فهو أحق من البعيد، وهكذا. لأن مقصد عظيم للزكاة هو هذا الترابط بين أفراد المجتمع، فهذه القوة تزداد إن كان هناك قرابة صلة رحم، وتزداد إن كان هناك جيرة أو قرب الدار من الدار. ولذلك جاء في الحديث حديث جابر أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له يقال له يعقوب عن دبر لم يكن له مال غيره، فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه من يشتريه، فاشتراه نعيم بن عبد الله النحام بثمانمائة درهم فدفعها إليه وقال إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، وإن كان فضلا فعلى عياله، وإن كان فضلا فعلى ذوي قرابته، أو قال على ذوي رحمه، وإن كان فضلا فها هنا وها هنا. لكن لابد يتفقد أولا أفراد هذه الأسرة وهذه القرابة التي بينه وبينهم. إذن الزكاة شدت من أجل هذه العلاقة أو هذه الرابطة هي رابطة القرابة، رابطة القرابة. يبقى الأسرة الواحدة ما يكون فيها فقير، فغنيهم يعود على فقيرهم في داخل الأسرة الواحدة، فإن سد خلة أقربائه وذويه وأرحامه انتقلها هنا وها هنا بعد ذلك كما شاء. واعلموا يا أخواني أن في المال حق آخر سوى الزكاة، لأن بعض الأغنياء بيظن أن الحق الواجب في ماله فقط هو ربع العشر 2.5%، بيظن أن حق المال هذا فقط. لا، في حقوق أخرى في الأموال غير الزكاة المفروضة، في حقوق أخرى في الأموال غير الزكاة المفروضة. واقرأ قول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية. يقول الإمام القرطبي رحمه الله استدل به بهذه الآية، استدل بها من قال إن في المال حقا سوى الزكاة، قيل والمراد هنا الزكاة المفروضة، وآت المال على حبه، قيل آت المال هنا يعني آت المال على حبه، آت من هذا المال الزكاة المفروضة على هذا المال. وآخرون قالوا لا، ده المفروض هنا حقوق أخرى غير الزكاة. الإمام القرطبي رحمه الله يقول ورد في ذلك حديث فاطمة بنت قيس قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في المال حقا سوى الزكاة، ثم تلا هذه الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم. قال وهذا أخرجه ابن ماجه في سننه والترمذي في جامعه، وقال حديث ليس إسناده بذاك، فأبو حمزة ميمون الأعور يضعف. وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله قال وهو أصح. قلت للإمام القرطبي رحمه الله والحديث وإن كان فيه مقال فقد دل على صحة معناه ما جاء في هذه الآية، أو معنى ما في الآية نفسها من قوله تعالى وأقام الصلاة وآتى الزكاة، فذكر الزكاة مع الصلاة، أقام الصلاة وآتى الزكاة، وذلك دليل على أن المراد بقوله وآتى المال على حبه ليس الزكاة المفروضة، فإن ذلك كان يكون تكرارا. قال في أول الآية وأقام الصلاة وآتى الزكاة، وقال بعدها وآتى المال على حبه، فعلم أن ده شيء آخر غير إتيان الزكاة المفروضة. قال رحمه الله كلام لا يزال القرطبي في تفسيره واتفق العلماء على أنه، انتبهوا لهذا المعنى لأجله أوردنا هذه الآية وهذا الكلام، واتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فإنه يجب صرف المال إليها، يجب صرف المال إليها. قال الإمام مالك رحمه الله يجب على الناس فداء الأسرى أو فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم وهذا إجماع أيضا، وهو يقوي ما اخترناه والموفق الإله. معنى الكلام يا إخواني، المفروض ان احنا بنطلع الزكاة 2.5% ربع العشر، ده بنتكلم على زكاة المال اللي هي غالب أموالنا، زكاة الذهب والفضة، ونقول أن هناك حق آخر، هناك واجب آخر، فلو ظهر في المسلمين بعد أداء المسلمين لزكاة أموالهم، إذا ظهر فيهم حاجة لا تسد، لا يكفيها 2.5%، لازم إخراج مزيد من المال حتى تسد خلة المسلمين. واضح المعنى دوت؟ إذا لم تسد خلة المسلمين بربع العشر هذا أو بالزكاة المفروضة في أي صنف من أصناف المال، وجب عليهم أن يخرجوا ما هو أكثر من هذا المقدار المحدد في هذا أو في هذا التشريع. واضح إخوانا؟ فقال إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فإنه يجب صرف المال إليها، فإنه يجب صرف المال إليها. إذن أول حق لأخيك في مالك الزكاة، وما سوى ذلك، وما سوى ذلك ما زاد لو بقيت الخلة في المسلمين. لكأن يا أخواني في مجتمع المسلمين ما عندنا أبدا خلة لا تسد، ده معناها إذن كل واحد أخرج زكاة ماله وبدأ بأقربائه، يبقى كل عائلة أصبح فيها اكتفاء ذاتي، ما فيش عندها خلة، ما فيش فيها فقير، ما فيش فيها مسكين، ما فيش فيها أي لون ولا أي نوع من أنواع أو أصناف المستحقين للزكاة. طيب العائلة عندها أموال أخرى زيادة على هذا، يبقى أولا يا أخواني الحقوق المطلوبة في الأخوة في مالنا حق الزكاة، ده حق واجب، والحق ده رغم أن ليه حد اللي هو ربع العشر، لكن لو حصل خلة لا يستوعبها هذا الربع العشر فينبغي أن يخرج الإيه؟ المزيد من المال. ثانيا من حق الأخ في مالك الصدقات، اللي احنا بنسميها صدقة التطوع. أول ما بنسمع صدقة التطوع كل واحد بيخطر بباله بقى نص جنيه وربع جنيه وجنيه، لا أحقر القليل من الصدقات، فإن الله سبحانه وتعالى لو تصدق أحدنا بشق تمرة فإن الله سبحانه وتعالى يأخذها في كفه ويربيها له كما يربي أحدكم فلوة أو فلوة، اللي هو المهر بتاعه والفصيل. لا أقلل أبدا من شأن الصدقات اليسيرة، ولكن أنا حيث أني أتيت بها بالترتيب الزكاة الواجبة، فأنا أتكلم على الصدقات العظيمة لأصحاب الأموال الكبيرة. تجد الرجل صاحب ملايين ويتصدق بالشيء اليسير يمنعه شحه، يمنعه البخل الذي عنده، فأضرب أمثلة لعل في ذلك تحفيز لمن عنده مال أن يكون أمثال هؤلاء. عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يحفر بئر رومة فله الجنة، فحفرها عثمان. وقال من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان. وفي حديث الترمذي بسنده إلى أبي عبد الرحمن السلمي قال لما حصر عثمان أشرف عليهم فوق داره ثم قال، أولئك الخوارج الذين قتلوه قبحهم الله، أذكركم بالله، هو يقول لهم هذا الكلام، أذكركم بالله، هل تعلمون أن حراء حين انتفض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت حراء فليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد؟ قالوا نعم. قال أذكركم بالله هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جيش العسرة من ينفق نفقة متقبلة والناس مجهدون ومعسرون فجهزت ذلك الجيش؟ قالوا نعم. ثم قال أذكركم بالله هل تعلمون أن بئر رومة لم يكن يشرب منها أحد إلا بثمن فابتعتها فجعلتها للغني والفقير وابن السبيل؟ قالوا اللهم نعم، وأشياء أخرى عددها رحمه الله. فلما وجد من المسلمين هذه العين عشان يأخذوا أو يشربوا منها، كانت أظن أنها كانت ملكا لرجل يهودي، فكانوا إذا أرادوا أن يشربوا لازم يدفعون، فاشتراها عثمان. تتوقع اليهودي دوت وهم أحرص الناس على حياة وعلى المال وعلى المكسب وعلى الذهب والفضة، طلب فيها المبالغ الكبيرة وعثمان دفع لا لحاجة نفسه،
هو ما كان فقير، كونه يدفع ليشرب من هذه البئر ما تضره في شيء، كان رجلا غنيا، كان من أغنياء الصحابة، لكنه رحمه الله رأى أن هذا حق لإخوانه المسلمين في هذا المال، فاشترى هذه البئر وإن كلفته ما كلفته وجعلها للمسلمين عموما لا يأخذ عليها مال. يعني تعرفين لو واحد في زماننا كده من يعني من الأنواع اللي أنا زيها كده، كنت قاعد واحد يفكر طيب ما بعد اليهودي لو بياخد 10 طب ما أنا اشتريها واخد 2 بس وأنا كده كده كسبان وديني يسرت على المسلمين، لكن إن يشتريها وما ياخدش أي مقابل لهذه الآلاف المؤلفة غير أنه يفرج هذا الأمر على المسلمين، هذا أمر عظيم. وكذا في جيش العسرة، في جيش العسرة أن يجهز جيشا كاملا دي ألوان من الصدقات لم تكن عليه فريضة، لم تكن عليه رضي الله عنه فريضة، ورغم هذا كان أول الناس بها. وعن أنس أن رجلا قال يا رسول الله إن لفلان النخلة وأنا أقيم حائطي بها فأمره أن يعطيني حتى أقيم حائطي بها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطيها إياه بنخلة في الجنة، أعطيها إياه بنخلة في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم مش بيأمره، إنما بيحفزه على فعل الخير، أعطيها إياه والمقابل نخلة في الجنة. فأبى، فأبى أشرب قلبه حب هذه النخلة التي هي من الدنيا، فأبى، فأتاه أبو الدحداح فقال بعني نخلتك بحائطي. تعرفين الحائط يعني ايه؟ البستان المحاط بسور، بستان العظيم المحاط بسور، قال له بيع لي النخلة ده بحائطي، يعني بالبستان بتاعي كله. تخيل يبيع بستان بايه؟ بس في الايه؟ في الجنة، في الجنة. فقال بعني نخلتك بحائطي، ففعل، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد ابتعت النخلة بحائطي، قال فاجعلها له فقد أعطيتكها. والرجل كان عايز النخلة ليقيم عليها حائطة، هي اللي كانت مشكلة على النخلة دي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من عذق رحراح لأبي الدحداح في الجنة، ها؟ قالها مرارا صلى الله عليه وسلم، مع أن في الحقيقة كان الترغيب في إيه؟ بنخلة واحدة في الجنة، لكن كان العطاء والتصدق من هذا الصحابي الجليل عظيم، والله سبحانه وتعالى هو أكرم الأكرمين، هو أكرم الأكرمين. أوعى تتخيل أن ممكن عبد ينفق ويعطي يكون كريم ويكون كرم هذا ينازع فيه كرم رب العالمين، أبدا، الله عز وجل أكرم منك، الله سبحانه وتعالى هو الكريم الذي ليس ككرمه شيء. فإذا وجد العبد بهذه الصورة في هذا الكرم وهذا التصدق رغم أنه ليس واجبا عليه، فالله عز وجل يكون أعظم منه كرما، فهذا كرم مخلوق وذاك كرم رب السماوات والأراضين. قال فأتى امرأته فقال يا أم الدحداح اخرجي من الحائط فإني قد بعته بنخلة في الجنة، فقالت ربح البيع، أو كلمة تشبهها، امرأة فهمت هذا المعنى فقالت ربح البيع. فأريد إن شاء الله تعالى إن صاحب المال لا يجعل يده مغلولة إلى عنقه، إذا يكون في شيء بيشده كده مش عايز يبسط يده بالعطاء، ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة، فالذي تعطيه تأكد 100%، وإن كان في شيء أكثر من 100% سمعنا وجه في الثانوية العامة عندنا ده، ها؟ لكن هو 100% أقصى حاجة اللي هو اليقين، تأكد 100% إنها سيأتيك ويعطيك الله عز وجل ما هو أعظم من ذلك. هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أقسم عليهم وأحدثكم حديثا بهم، أولها ما نقص مال من صدقة، يحلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق وإن لم يحلف، لكن تأكيد لهذا المعنى، ما نقص مال من صدقة، أنفق أنفق عليك، أنفق أنفق عليك. هذه الصدقات يا إخواني، هذه الصدقات بالأموال من أهم مقاصدها الربط بين المسلمين، أهم مقاصد الصدقات الربط بين المسلمين، تحقيق معاني الأخوة بين المسلمين. إيه الدليل على الكلام ده؟ إيه البرهان على صحة هذا القول؟ إن المقصود من الصدقات، هنا بكلم على الصدقات الغير واجبة مش على الزكوات الواجبة، لا الصدقات غير الواجبة، ما الدليل على قولي ان المقصود منها الاعظم والاساسي هو العلاقة بين المسلمين، هو الاخوة والترابط بينهم؟ اسمع لهذا الحديث والحديث في الصحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدق. قالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. خلي بالك، شوف البدائل عن الصدقة. يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة. سبحان الله، يعمل معروف للناس أو يمسك عنهم شره كأنها إيه؟ صدقة. فجعل البديل عن الصدقات أعمال، معاملات. ده يفهمك إن المقصود الأعظم من الصدقات دي حصول توطيد هذه المعاملات. مش قادر يوطد هذه المعاملات بالأموال بالصدقات، فعنده طرق أخرى لتوطيد المعاملات غير الإيه؟ غير الأموال. أصدق من هذا وأوضح منه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، أو قال: حين يصبح. يعني كلما أصبحت فعلى كل سلامة من بدنك، كل مفصل، كل مفصل، كل عظمة عليها صدقة. قال صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، أو قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. فكل يوم تطلع فيه الشمس انت عليك تتصدق بكل او على كل مفاصل جسمك وسلامة جسمك. فشق ذلك على المسلمين 360 تقريبا عشان يطلع صدقات بهذه الاعداد. شق ذلك على المسلمين. فقال صلى الله عليه وسلم، شوفوا بقى الصدقات المطلوبة: يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه، يعينه عشان يركب أو يشيل المتاع عليها صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة. هذه الواحدة الأولى عبادة إيه؟ ويميط الأذى عن الطريق صدقة، ودل الطريق صدقة، يعني يدل على الطريق، تسليمه على من لقي صدقة، وبضعة أهله صدقة، أي جماع أهله. قالوا: يا رسول الله، أحدنا يقضي شهوته وتكون له صدقة؟ قال: أرأيت لو وضعها في غير حلها ألم يكن يأثم؟ ويجزئ من ذلك كله ركعتان من الضحى. وحدث أشياء من نحو هذا لم أحفظها. دي مجموعة روايات هذا الحديث من الصحيحين وكتب السنن ومسند الإمام أحمد رحمه الله. ملاحظين يا أخوانا أن الأعمال اللي ذكرها بدائل جلها ومعظمها علاقات بين المسلمين. يعدل بين اثنين، يعين رجل في دبته أو يحمل له عليها، كلمة طيبة بينه وبين إخوانه، يميط الأذى عن الطريق، يدل على الطريق لمن يجهله، يسلم على من لقي، يأتي أهله، معاملات، ويجزئ من ذلك كله ركعتان من الضحى. العبادات اللي ذكرت هنا ركعتي الضحى وخطواته إلى الصلاة. بل وحث النبي صلى الله عليه وسلم وربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي على الإطعام والسقيا، وده احنا اتكلمنا عنه من قبل، ولكن هنا حديث قدسي ينبغي أن تقف منه أو تقف عنده بتأمل. قال صلى الله عليه وسلم، هو حديث لأبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال يا رب وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. شفت العظمة يا إخوان، إن يربط علاقات الإخوة بعضهم ببعض، إن فلان يمرض ولم تعوده، فلان جائع ولم تطعمه، فلان يريد أن يشرب ولم تسقه، يربط هذا به سبحانه وتعالى، لم تعدني لم تطعمني لم تسقني، لو فعلت لوجدت عندي. هذه منزلة لا تعدلها منزلة، يبين لك أهمية الترابط بين الإخوة في شرع الله عز وجل رب العالمين. تعلم كأن المطلوب، كأن من يصل إخوانه في مرضهم في وقت حاجتهم لطعام أو سقيا أو نحو ذلك، اعلم أنها صلة لله، والذي قصر في حق إخوانه فإنما قطع ما بينه وبين الله عز وجل. فخير الأصحاب خيرهم عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاري. فتجد في أمثال هذه الحديث الرابطة القوية اللي بين الإخوة، اللي ربطها الله سبحانه وتعالى كأنه أمة واحدة برباط واحد، يطعم فيها الجائع ويسقى فيها العطشان ويلبس فيها العريان بل ويعاد فيها المريض، تبقى صور الترابط بينهما التي هي الرباط الوثيق بينهم وبين رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. فهذا هو الباب الثاني اللي احنا سميناه الصدقات، الصدقات اللي هي الصدقة غير الواجبة. إذا أول حق لإخوانك في المال الزكاة الواجبة وما يتفرع عنها إن لم تسد الحاجة بالزكاة. ثانيا الصدقات. ثالثا من حق إخوانك في مالك القرض، القرض أو ما يسمى بالسلف القرض. القرض ينسى كثير من الناس أنها قربة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل. القرض قربة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، لما فيها من الرفق بالإخوة، لما فيها من الرحمة بهم، لما فيها من التيسير لأمورهم، لما فيها من تفريج الكربات، كما قال ربنا، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا. فلا شك أن القرض تنفيس عن كربة. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر، المعسر الذي لا يستطيع السداد، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وأنتم تعلمون قصة ذلك الرجل الوارد في حديث حذيفة الذي حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، قالوا: أعملت من الخير شيئا؟ كأنه ما كان له مزيد طاعات وعبادات، أعملت من الخير شيئا؟ فقال، شوف الخير بقى اللي هو فاكره وكان هو ده شغله اللي شغله ومواظب عليه في حياتي، قال: كنت آمر فتياني أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر، قال: فتجاوزوا عنه ويتجاوزوا عن الموسر ويخففوا عن المعسر فغفر له. في رواية أخرى فغفر له، يعني معنى الكلام يا إخواننا إنه كان بيقرض الناس، إنه كان بيقرض الناس، غني وفقير كان له يد عليه، كان له يد إيه عليه. فقال صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى: مات رجل فقيل له، قال: كنت أبايع الناس فأتجوز عن الموسر وأخفف عن المعسر فغفر له، فغفر له. إذن القرض تنفيس عن كرب، القرض تيسير لمعسر، وكل ذلك جعل الله سبحانه وتعالى له المثوبة العظيمة. فمن حق إخوانك في مالك، لا أقول الحق الواجب، قد يكون واجبا في بعض الأحوال، قد يكون واجبا في بعض الأحوال، ولكن على العموم أصل الحكم فيه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فهذه الصيغة صيغة المستحب وليس صيغة الواجب. لما ورد أيضا في هذا الصدد وفي هذا الباب اللي هو الحق الثالث لإخوانك في مالك، ما ورد عن سليمان ابن أذنان كان يقرض علقمة 1000 درهم إلى عطائه، فلما خرج عطاؤه تقاضاها منه واشتد عليه فقضاه، فكأن علقمة غضب، فمكث أشهرا ثم أتاه فقال أقرضني 1000 درهم إلى عطائي. قال نعم وكرامة، نعم وكرامة. يا أم عتبة هلمي تلك الخريطة، تلك الخريطة المختومة التي عندك، هاتي لي اللفة اللي عندك المقفولة دي المربوط عليها. فجاءت بها فقال أما والله إنها لدراهمك التي قضيتني ما حركت منها درهما واحدا. قال فلله أبوك ما حملك على ما فعلت لي، ما اللي خلاك تعمل الكلام ده أدام هي دراهم موجودة عندك. قال ما سمعت منك، سمعت منك نعم يعني كان سمع منه حديث. قال ما سمعت مني، يعني ماذا سمعت مني؟ قال سمعتك تذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة، إلا كان كصدقتها مرة. يبقى أقرضه مرة وأقرضه الثانية، هي يبقى كان دخله عشان يقرضه إيه؟ مرة ثانية. فمن أقرض أخاه مرتين كأنه أعطاه المال صدق، رغم أنه في النهاية سيسترد المال، ولكن كان له كأجر إيه؟ كأجر الصدقة بها. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. الحق الرابع هو الإعارة، هو الإعارة، وهو الباب المسمى في كتب الفقه باب العارية. العارية هذه عمل من أعمال البر ندب إليه الإسلام ورغب فيه. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. العارية يعني تعير إخوانك، يعني أنت عندك حاجة وأخوك ما عندوش الحاجة دي فبتعيره. الإعارة مردودة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، العارية مؤداة، يعني هتسلفه شيء ويرجحه لك تاني، تعيره شيء ويرده لك مرة ثانية. هذا مال، ما هو الشيء دوت احنا قلنا يا اخوانا اذا كان نقودا فيسمى يسمى قرضا، اذا كان نقودا يسمى قرضا، لكن اذا كانت صنوف المال الاخرى اللي تستعمل ولا تنقص من هذا الاستعمال الا ان يكون النقص يسيرا لا يؤثر، الا ان يكون النقص يسيرا لا يؤثر. كان يعيره دراجته او يعيره سيارته او يعيره كتابه او يعيره الاناء يعيره الحله، وورد في هذا احاديث كثيره. وعقد له الامام البخاري رحمه الله قال باب استعاره القلائد، باب استعاره القلائد. وذكر في حديث عائشه رضي الله عنها في قصه قلاده اسماء رضي الله عنها، فعن عائشه رضي الله عنها انها استعارت من اسماء قلاده، ده الشاهد من الحديث، استعارت من أسماء قلادة فهلكت ضاعت منها. وكانت عائشة رضي الله عنها في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، كأن الماء نفذ لأنهم تأخروا، كان عاملين حسابهم على مسافة معينة يجدوا عندها الماء، فلما تأخروا في السير للبحث عن هذه القلادة تم الماء الذي معهم، ما صار معهم إلا الماء الذي يكفي للشرب. فصلى الناس بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم، فنزلت آية التيمم. فقال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا، لأن بسببها نزلت آية الإيه؟ نزل الفرج لكل من لا يجد الماء، جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. الشاهد في هذا الحديث أنها استعارت قلادة أسماء، فلعلها ببركة أسماء، ببركة عائشة وحدها، ليه؟ مش هو السبب في مكث عائشة قلادة أسماء؟ فهذه بركة آل الصديق رضي الله عنهم أجمعين، سواء أسماء أو عائشة رضي الله عنهما. الشاهد إن كان فيه استعارة تعيرها القلادة الخاصة بها. وعن أم عطية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن، يعني العواتق وذوات الخدور، أن نخرجهن في الفطر والأضحى، أي في عيد الفطر وعيد الأضحى، قال فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، إحدانا لا يكون لها جلباب، مظهور كله يخرج، كل النساء يخرج العواتق وذات الخدور والحيض. فبتقول له طب ما في نساء ما عندهمش ليس لإحدانا ثوب تلبسه. أنا متخيل، تخيلوا أخت موجودة ما معهاش جلباب، ما عندهاش جلباب، ما عندهاش إزدال تلبسه. إحدانا لا تجد أو لا يكون لها جلباب، قال لتلبسها أختها من جلبابها، لتلبسها أختها من جلبابها. هذا طبعا خلق شبه صار نادر بين الإخوة وبين الأخوات. الحب، القلوب أشربت حب الدنيا، القلوب أشربت حب الدنيا. فتأتي أخت تريد أن تنتقب ولا تريد أن تتحجب، تقول والله بس أنا فقيرة ولا أملك. يقول لك طب ما نشوف نجمع من الأخوات، وتجمع لي بالأخوات، ما أنت يا أخت يا فاضلة عندك اثنين وثلاثة، تعيريها واحد، مش هقول لك تتصدقي بواحد منها، تعيريها جلباب من هذه الجلابيب إن صح الجمع، ها تعيريها هذا الجلباب، ما أقول لك إيش تصدقي به، تعيرها جلبابها. يبقى خلاص كل ما بتحوس تلبس عندها جلباب، ها عندها جلباب، دي بتعيرها ودي بتعيرها، لو بقيت عمرها لا تجد فهي تلبس هذا الجلباب. واضح إخوانا؟ فهذا الخلق ينبغي أن يكون بين المسلمين، خلق العارية أو باب العارية، باب الاستعارة لتلبسها أختها. هذا ليس خاصا بالنساء، هذا للنساء والرجال، لكن الحادثة هنا وقعت في حديث أم عطية رضي الله عنها. وإياك أن تكون من الذين يبخلون حتى بالعارية، يعني تبخل بصدقات، بتبخل بقرض، لكن تبخل بعارية حاجة هترجع لك تاني، مش هتنقص شيء، لو نقصت بشيء يسير. أصبحت عزيزة علي، أستخفت القطع، أصد خايف تتخدش، أحسن خايف مش عارف إيه، لأجل هذا تمنع ذلك. فيشملك قول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. أتدرون ما الماعون؟ قال عبد الله بن مسعود الماعون الفأس والدلو والقدر وأشباه ذلك. الدين الفأس بتاعك سلف، الدين الإناء، الدين حل من عندكم، ها الإناء والدلو والقدر والفأس. قال وهي رواية سعيد بن جبير أيضا عن ابن عباس، بدر ابن عباس وابن مسعود. وقال بعض الصحابة بل هي الزكاة، وقال مجاهد الماعون العارية، وقال عكرمة هي العارية ولكن أعلاها الزكاة المعروفة وأدناها عارية المتاع. يقول ده تشمل هذا وتشمل ذاك، يمنعون الماعون، سواء الماعون بمعنى الزكاة أو الماعون بمعنى الايه العارية، فكلاهما يدخل في هذا الوعد، يمنعون الماعون. وقال محمد بن كعب والكلبي الماعون المعروف الذي يتعاطاه الناس فيما بينهم، المعروف الذي يتعاطاه الناس فيما بينهم، ها يديله ألم، يديله كتاب، يديله مش عارف ايه، يسلفه كذا، يعيره كذا، ها هذا هو المعروف الذي يتعاطاه الناس فيما بينهم. فهذا يا اخواني باب عظيم جدا اللي هو باب العارية، هذا باب عظيم، باب العارية، لأنه بيشعر المسلم اللي هو صاحب الشيء، صاحب هذا المتاع، ها بيشعره أن متاعه وممتلكاته لأخيه فيها حق. خلي بالك من المعنى دوت، يبقى يوم ما رحت اشتري الشال ده ولا يوم ما رحت اشتري الثوب دوت أنا حاسس أنه هو ملكي وأنا اشتريته بمالي، لكن أخويا لي في حق. فلو وجدت أحدا من الإخوة ينظر إليه ويحتاجه فأنا أقل شيء أني أعيره هذا الثوب. شوف الشعور دوت، فبتشعر أن لأخيك حق حتى في متاعك، وبالتالي هينزع من قلب المالك الأنانية، هينزع من قلبه التفاخر، هينزع من قلبه التعالي، مش الثوب بتاعي وأنا بس اللي بلبسه، ده أخويا لي في حق، حتى لو كان هذا الحق على وجه الاستحباب وليس على وجه الوجوب. واضح يا إخوانا؟ فهذا باب. وعلى الوجه الآخر يشعر من لا يملك أنه يملك، يشعر من لا يملك أنه يملك. يبقى أنا ما بعرفش ألبس غير الوردة المائية، ونفسي كده متوقع أن أنا ألبس الدفة ولا الأصيل، هقوله فلما تعيرني الثوب بتاعك ده، ها وهيعيره لأنه أخوه. واضح؟ فصار لا يشعر أنه لا يملك، ها فصار الذي لا يملك كأنه يملك، وبالتالي لن يحسد الغني، ولن يحقد علي. معاني طيبة جدا يا أخوانا في هذه العارية، ولكن أحذر من آفة، أحذر من آفة أن هذا الأخ الطيب الفاضل الذي يعير أخوانه لا يقابل إحسانه بإحسان، يبقى يستعير، خد كتابه ولا خد ثوب ولا خد كذا ولم يرده إليه، وينتظر يوم واثنين وشهر واثنين حتى ينسى من استعاره. فمن يفعل هذا فما أدى الأمانات إلى أهلها. ولهذا العلماء يذكروا في هذا الباب لما يذكروا سلوك هذا المستعير يقولون إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذه أمانة، هذه أمانة. وقال صلى الله عليه وسلم، وحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، العارية مؤداه، العارية مؤداه، فهي في ضمانك، فهي في ضمانك. أول كده ما تلاقي نفسك ضيعتها أتلفتها تاخد بعضك وتحشالي ثوب غيره أو كتاب غيره وتعطي له. ما حدش يفهم المعنى المقلوب اللي بيحكيه الناس، يقول لك أصل عوض حرام، عوض إلا حرام، عوض إلا حرام. هذا مضمون بإجماع أو باتفاق العلماء، باتفاق العلماء أو جمهور العلماء، جل العلماء على أنه مضمون، على أنك لازم ترده. إن عفى عنك أخوك فجزاه الله خيرا أولا وآخرا، لكن وقت تعتبره حق ليك، لكن الواجب المتعلق بك هو رد هذه العارية. فالعارية إيه؟ مؤداة، العارية مؤداة، فتردها أو ترد مثلها إن أتلفتها. واضح؟ ولا تغلق هذا الباب من الخير. وخلي بالكم زي ما يكون الثاني صاحب إحسان عظيم، هتكون أنت صاحب إثم كبير، لأنك أغلقت هذا الباب من أبواب الإيه؟ من أبواب الخير، باب العارية اللي هو خلى المسلمين كأنهم شيء واحد، وبالتالي المسكينة اللي ما قدرتش تجهز عفشها سهل خالص هتاخد من الجيران، سهل جدا، سواء بقى في ثوب، سلسلة، حلي، إناء، كوب، أي صورة من الصور، صور العارية كلها. فهذا الباب الرابع من أبواب حقوق الأخوة في الإيه؟ تنيمين وليه؟ في المال، حقوق الأخي في المال. الباب الرابع، الخامس، الباب الخامس، يبقى احنا عندنا أول باب الزكاة، ثانيا الصدقات، ثالثا القرض، رابعا العارية، خامسا باب أعلى. احنا كل حبة بنرقى، بنرقى الزاد، انت بدأت بالواجب، الواجب ده على شيء، لا ده انا بارقى مع ايمان هذا المؤمن. ما هو الاولاني ما بيعملش غير الفرائض، الزكاة فقط، ومقفل على كده. حد يطالبه له الحمد لله احنا بنأدي الزكاة والحمد لله دي حق ربنا، لكن دي حق للاخوة، دي حق للاخوة. واضح اخوانا؟ طيب، اعلى منه بابا اعطاء الفضل، اعطاء الفضل، الفضل يعني الزيادة، الفضل يعني ايه؟ الزيادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث لأبي سعيد الخدري، قال بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، واحد جاء راحلة عمال يلفت يمين وشمال، فقال صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. قال فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. واخدين لكم معنى الحديث؟ يقول صاحب عون المعبود في شرح سنن أبي داود، في شرح هذا الحديث فهو عند أبي داود رحمه الله، الحديث الصحيح، قال فجعل يصرفها أي متعرضا لشيء يدفع به حاجته. والأقرب ده الشارح اللي بيقول أن الناقة أعجزها السير فأراد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيعطيه غيرها. لما ناقة عجزت عن السير فعمال يلتفت يمين وشمال كأنه عايز النبي يشوفه علشان حد يديله ناقة يقدر يكمل عليها الرحلة، فليعد به على من لا ظهر له وليعد به على من لا زاد له. يعد به يعني يحسن به، يعطيه، إيه؟ عد على أخيه بكذا يعني أعطيه كذا، يعني أعطيه كذا. يقول الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث قال في هذا الحديث الحث على الصدقة، والجود والمواساة والإحسان إلى الرفقة والأصحاب، والاعتناء بمصالح الأصحاب، وأمر كبير القوم أصحابه بمواساة المحتاج، وأنه يكتفى في حاجة المحتاج بتعرضه للعطاء وتعريضه من غير سؤال. فجعل يصرف بصره إيه؟ يمينا وشمالا، هي بيبص يمين وشمال عشان من غير ما يقول لهم حد يديني ناقة عشان يحسوا بيه، هي ما سألش، لكن بيعرض انه محتاج بصورة غير صورة المسألة التي تعرضه الى الذلة والمهانة. فاخوك ليه حق عندك انه مش لازم تعرضه لذل المسألة، مش لازم تعرضه لذل المسألة، مش انت مجرد شعرت به انه محتاج بتدفع له حاجته. النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ما قال له يا رسول الله شوف لي ناقة ولا شوف لي كذا، ما طلب منه، ما سأل من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الدرس، فنادى في الناس من كان عنده فضل ظهر، يعني اللي عنده دابة زيادة فليعد به، يعني يعطيه لمن لا ظهر له، شوف واحد ما عندهش ظهر ويدهوله، ومن كان عنده فضل من زاد زيادة من طعام فليعد به على من لا زاد له. لا ده مش كده وبس، كمان وذكر أصنافا من المال، يعني مش قال بس الظهر والزاد، لا ده قعد يعدد أصناف من المال حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في فضل. قالوا بس يبقى كل واحد عنده حاجة زيادة، أيا كانت الحاجة دي من أصناف المال فليعد بها على من لا لا شيء عنده أو من ليس عنده من هذا الصنف. نرجع تاني لما ذكرناه في أول الدرس، أصناف المال. المال ليس معناه الذهب والفضة، ما المعنى إيه؟ ذهب، ليس معناه الذهب والفضة فقط، ذهب فضة متاع، فاللي عنده فضل متاع فليعد به على من لا متاع له. أساس، من كان عنده فضل أساس فليعد به على من لا أساس له. دواب، من كان عنده فضل دواب فليعد به على من لا دواب له. طعام وشراب، من كان عنده فضل زاد طعام وشراب فليعد به على من لا زاد له. سبحان الله، سبحان الله، باب عظيم اللي هو سميناه اعطاء الفضل. فكأن الواحد مطلوب منه انه يرجع لبيته كده ويشوف الخزين من الطعام، خزين بصل، خزين رز، خزين اي خزين قمح، اي خزين من هذه الأطعمة، ويشوف مين ما عندوش رز ومين ما عندوش قمح ويعد به على من لا زاد له. ولا هنعمل زي القوم اللي قام اللي الخضر مر عليهم هو وموسى عليهما السلام، استطعما أهلها فأبوا أن يضيفهم، قرية اشتراكية كل واحد عنده حصته من التموين، فعلى قدنا على قد أفراد الأسرة، فمحدش بيطلع حاجة. هؤلاء قوم اللي قام ولهذا اعترض موسى ازاي تبني لهم الجدار وهم قوم أصلا ما بيطعموش الضيف. هذا كان اعتراض موسى عليه السلام، هذا كان اعتراض موسى عليه السلام. إذن كأن من عنده خزين من طعام يشوف من ليس عنده ويعطيه، اللي عنده خزين من ثياب، وما أكثر خزين الثياب عندنا أو عند أكثرنا، ثياب شتوية وثياب صيفية ومستعملة وغير مستعملة، أنت ممكن تلاقي عندك أثواب لم تلبسها من سنين، رجال ونساء نجد أثواب لم تلبس سنين طويلة، فضل زاد، فضل ثياب، هذا فضل ثياب. فمن كان عنده فضل ثياب فليعد به على من لا ثياب له. أنا مش بقول لك الثياب الغالية النفيسة العزيزة، الزيادة عندك، الفضل عندك، الزيادة عندك والفضل عندك. احنا ما أمرنا هنا بأنك تخرج النفيس الغالي، دي مرتبة عالية خالص لسه هنوصلها بعد شوية، لكن بكلمك على المرتبة العادية، اللي عنده زيادة، اللي عنده فضل من هذه الثياب أو هذا الطعام، فضل أساس، كرسي من ضضى، أواني، فرش، سجاجيد، أي حاجة زيادة استعملش، عندك فضل منها تعطيها لمن لا لمن لا فضل له، اللي ما عندوش زيادة، اللي عنده حاجة لهذه وانت عندك منها فضل. خامسا الهبة، سادسا الهبة والعطية والمنيحة، الهبة والعطية والمنيحة. يبقى بعد ما كنا بنقول له أقرضه نقول له أعيره لو زيادة ادهاله، لا ده في حاجة بقى كمان أعلى، مش زيادة بس أنا أهب لها، مش زيادة بس أنا أعطيها لها، مش زيادة بس أنا همنحها لها. ده معنى المنيحة والهبة والعطية، ودي أبواب في الفقه. وقد التقطت من كتاب المغني والشرح الكبير بعض المسائل المتعلقة بالهبة والعطية، كتاب في المغني اسمه كتاب الهبة والعطية. طبعا ما اوعى تقروا الباب دوت قبل ما تقروا باب الزكاة، لا تقرأ هذا الباب قبل أن تقرأ باب الصدقات، تراش الباب دوت قبل ما تقرأ القرض، تراش الباب ده قبل ما تقرأ العارية. فهمين ازاي يا اخوانا؟ لأن اللي مش هيقدر يجاهد نفسه أن يدفع الزكاة ويطلع الصدقات ويدي العارية ويقرض الناس، مش هيقدر يجاهد نفسه أن يدي حاجة كده خلاص إلى الأبد. لأن تعريف الهبة قال تمليك في الحياة بغير عوض، ده معنى الهبة. من تعريفها بتملكه حاجة من حاجاتك من غير عوض، لا بيع ولا قرض ولا عارية، لا ده من غير عوض، من غير عوض. وكذا الهبة والصدقة والهدية. قال فالظاهر أن من أعطى شيئا يتقرب به إلى الله تعالى للمحتاج فهو صدقة، ومن دفع إلى إنسان شيئا للتقرب إليه والمحبة له فهو هدية. واضح؟ يبقى في حاجة ده لم يكون محتاج يبقى تصدقت عليه، لا هو مش محتاج لك، أنت عايز توطب أواصر المودة والحب ما بينكم، هي تسمى هبة أو إيه أو هدية. طيب من هذه أيضا المسائل المذكورة، طبعا التقطها من عشرات الصفحات، مش إحنا مش هنقرأ باب الهبة كله طبعا، لكن نذكر بعض المسائل منها اللي تعينك على هذا الباب. قال من ذلك إذا كان له في ذمة إنسان دين فوهبه له، ها فوهبه له، يبقى في صورة إنك تهب لشيء ممتلكاتك، أو إذا كان واخد منك قرض تقول له إيه ها وهبت لك هذا القرض، فنظرة إلى ميسرة ها وأن تصدقوا خير لكم، أن تصدقوا خير لكم. فتقول له أبرأتك منه، أبرأتك منه أو أحللتك منه. إذا قال هذا صح وبرئت ذمته بإيه؟ بهذه الهبة، فجعلوها العلماء في باب الهبة. قال وفي هذه الهبة في أحكام بقى فقهية متعلقة بها. إذا وهب لأبنائه، إذا أعطاهم إذا منحهم، ساوى بينهم في العطية، ساوى بينهم في العطية. لحديث النعمان بن بشير قال تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي رضي الله عنها عمرو بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته، فقال ليشهده على صدقته، هي الألفاظ صدقته والهبة وأهداه وأعطاه ومنحه ألفاظ متقاربة، إن كان فيها فعلا تفاوت في المعنى اللغوي لكن قد يستعمل بعضها مكان البعض. فقال أكل ولدك أعطيت مثله؟ فقال لا. قال فاتقوا الله، فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال فرجع أبي فرد تلك الصدقة، وفي لفظ قال فاردده، فاردده يعني أمره النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية فأرجعه، وفي لفظ لا تشهدني على جور، وفي لفظ فأشهد على هذا غيري، وفي لفظ سوي بينهم. وهو دليل، كل هذه الألفاظ دليل على الإيه؟ على التحريم، إنه يحرم ألا يسوي بين أولاده في الإيه؟ في العطية والهبة. شوف التعليق اللي لأجله ذكرت هذه المسألة وتركت ما سواها من المسائل. قال لأن تفضيل بعضهم يورث بينهم العداوة والبغضاء وقطيعة الرحم. شفتوا العلم للتحريم؟ ها؟ لأنه هيحصل من هذه العطية مفسدة أعظم من مصلحة العطية، أعظم من مصلحة العطية. هذه المفسدة عبارة عن إيه؟ إفساد ما بين الإخوة بعضهم البعض. قال فمنع منها لأنها تورث بينهم العداوة والبغضاء وقطيعة الرحم، فمنع منه كتزويج المرأة على عمتها أو خالتها. ليه حر من المرأة يقرن الرجل بين المرأة وبين عمتها أو بين المرأة وبين خالتها؟ لأن المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، لأن ده يؤدي إلى، لأن معلوم أن يكون بين النساء من الأمور التي تورث البغضاء، الأمور دي لما تكون من امرأتين أجنبيتين هتقبل وهي تصالحة، لكن ما تكون من بنت خالتها ولا بنت عمتها فهذا لا شك أنه يورث عداوة وبغضاء وتقطيع لهذه الأرحام. فصارت العطية للأولاد من غير السوية محرمة لأجل هذا المعنى، لأجل هذا أو المعنى أو من ضمن المعاني التي حرمت لأجلها هذا المعنى. إذن إذا قلنا العطية والهبة يبقى لابد أن تكون بالضوابط الشرعية. طيب كيف يكون التسوية بين الأولاد في العطية، وكيف أنه لو لم يسوي بينهما ماذا يفعل؟ نؤجل المسألة دي نخليها في الأسئلة عشان نكمل بس درسنا المتعلق بحقوق الأخوة في المال، وفي النهاية إن شاء الله تعالى في الأسئلة نجيب عن هذا السؤال كيف يسوي بينهم. الثاني لو أنه فعل بدون تسوية هل يرجع أو ماذا يفعل؟ نعرفها إن شاء الله تعالى في الأسئلة. نقول هنا أيضا حديث آخر في هذه الهبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قيئه، العائد في هبته كالعائد في قيئه. وعن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه قال من وهب هبة يرى أنه أراد بها صلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرضى. هذا قول الإمام عمر رحمه الله، ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم عندنا لبشير بن سعد فاردده فأرجعه إذا رجع في هبته. ليه؟ لأنها كانت جور، كان فيها جور وكان فيها اعتداء وكان فيها ظلم، واضح إخواننا؟ فمثل هذه يرجع فيها، لكن مقصود على الهبة الصحيحة، الهبة الصحيحة، فالعائد فيها كالعائد في قيئه، كالعائد في قيئه. قال رحمه الله ولا يحل للواهب أن يرجع في هبته ولا للمهدي أن يرجع في هديته وإن لم يثب، حتى لو كان لسه ما رجعلوش هدية أصد الهدية ولا هبة أصد الهبة. ولهذا جاء في بعض روايات هذا الحديث العائد في هبته كالعائد في قيئه في لفظ كالكلب يعود في قيئه، كالكلب يعود في قيئه. معنى الكلام يا أخوانا هذا التنفير الشديد من العودة في الهبة، إيه العلة من ورائه؟ تخيل الهدية يبقى محبة، ما أرجع أقول لك هات الهبة هات الحاجة اللي أديتها لك، يبقى معناه في عداوة في بغضاء، أنا شفت أنك ما تستحقهاش، شفت أنك ما تستحقش أن أنا أصلك، ما تستحقش أن أنا أحبك، ما تستحقش أن أنا أهدي لك ولا أهب لك ولا أعطيك ولا أمنحك. دي كلها معاني تتولد في قلب من أخذت منه الهبة التي وهبتها له. فلأجل هذا نفر النبي صلى الله عليه وسلم منها هذا التنفير الشديد. طيب هذا هو الباب السادس اللي هو باب الهبة والعطية والمنيحة. قبل أن نترك هذا الباب أذكر حديثا أرجو أن يستقر في القلوب. هذا الحديث فيه قال عمرو قلت لطاووس لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهم. قال أي عمرو إني أعطيهم وأغنيهم وإن أعلمهم أخبرني، أعلمهم هنا يعني عبد الله بن عباس، وإن أعلمهم أخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنهم. عن الإيه؟ يعني إيه بقى المخابرة؟ حد يعرف ما معنى المخابرة؟ حد يعرف؟ أذن؟ طيب فكروا على ما يأذن، ما معنى المخابرة؟ تفضل. لا اللي عارف يتكلم.
والله أعلم
عن الشيء. لا 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 لا. طب ما معنى المزارعة؟ ها طب طب.
المزارعة إن واحد يأخذ من ثاني أرض
أي يزرعها له يزرع فيها مقابل مال. إذا أنا عندي أرض مثلا لا أزرعها، يجي فلان يقول طب ما دي بزرعها مقابل على الفدان كذا أو على الزرعة كذا، دي اسمها المزارعة. يبقى في مزارعة وفي مخابرة، ومن العلماء من سوى بينها، وإحنا ذكرنا الفرق اللغوي بينها وتفريق الفقهاء لما شرحناها. لكن هي دي الصورة القريبة، هي دي الصورة القريبة، إنه بيعطيه الأرض يزرعها مقابل إنه بيديله 40 جنيه على الفدان 50 جنيه على الفدان. فبيقولوا إنهم بيقولوا إن ده منهى عنه. قالوا لا لا لا، أخبرني أعلمهم اللي هو بيقول أخبرني عبد الله بن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عنه. أمال إيه؟ قال ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما، أي أجرا معلوما. شوفوا الجمال يا أخوانا، شوفوا الجمال. للأسف الشديد صارت سمة لأهل العصر إنه مش عايز يعمل أي مصلحة لأخيه إلا مقابل أي شيء، لازم أنتفع بشيء. الكتاب ده رخيص وانت بتجيبه رخيص، السلعة دي رخيصة وانت بتجيبها رخيصة، ما تجيب لي. لا الأخ جاي يسأل عم شيخ ينفع، هو قال لي هاتها، وهو كان هيجيبها بخمسين وانا أقدر أجيبها ب48، ينفع أخذ الاثنين، ينفع أخذ الثلاثة، ينفع مش عارف إيه. مسائل دي متكررة وكثيرة، وحاكت في نفسي، وحاكت في نفسي. احنا بنتكلمش على حكم الشرع يجوز ولا لا يجوز، مش ده اللي يهمنا. حتى لو كانت مخابرة جائزة ما نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كانت من هذا النوع الجائز، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا درس. إيه هو؟ قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما. جبها، يقول لك بس أنا برضك تعبت. سبحان الله سبحان الله، وهل يضيع مثل هذا التعب عند رب الأرض والسماوات؟ ها؟ البذل الإخوان أن تبذل وقتك أو مالك أو عطائك، لكن حاسس ان عندك خبره بهذا الامر وعايز تكسب من اي شيء، عايز تربح من اخيك، تحس ان معاني الاخوه انقطعت. ده الكلام ده والله يا اخواننا مش حتى بين الاخوه في الله، حتى ما بين الاخوه الاشقاء، والله اعظم من هذا. وقد غلظ شيخنا الشيخ صفوت رحمه الله تغليظا شديدا على رجل ساله ابوه مديله يشتري عشان هو بيجيب رخيص وعايز يتكسب من ورايا بيه. تخيل، من ورايا بيه، مش اخوه في الله ولا اخوه شقيقه، من ورايا بيه اللي هو من صلبه، اللي هو اسمه فلان ابن فلان، يعني من غيره كنت تبقى ناكره. عايز يتكسب من وراه، عايز يتكسب من وراه. تخيلوا دي يا اخوانا، النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الاخوه في الله، مش الاخوه الاشقاء ولا الولد مع ابيه، يعلم الإخوة في الله. يقول لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما، يعني أجرا معلوما. أحسن أنك تمنحها لأخيك، تعملها له كده زي ما حقولت، تعملها له لله، أنك بتحبه في الله فبتبذله، لكن مش عايز تبذله ولا الجهد ولا الخبرة ولا المعرفة اللي هو بيجهلها. دي مشكلة كبيرة جدا، تدل على شح النفس، تدل على شح النفس. أعلى من ذلك والذي هو مثله الإهداء، لا الحاجة ولا لأي حاجة خالص. ده هو راجل موسر وكويس وزي الفل ومفيش أي حاجة خالص، وانت تروح كده بادل من وقتك وتنتقي له هدية تبذل فيها المال، وبدلت الوقت في شراء وبدلت الجهد، ورحت تزوره تقول أنا بهديك هذه الهدية. ولهذا جاء في الحديث تهادوا تحابوا، قال في المنتقى شرح الموطأ وقوله صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، يريد والله أعلم أنها من أسباب التواصل التي تؤكد المودة. يعني الكلام ده كله من المرة الفاتحة على أسباب المودة، فحقوقه في المال دي أنا بتكلم على أسباب المودة، بتقرضه هيحبك، يقول لك جوز جنبي والله ما كانش حد رديني القرض والداني، هتعيره هيحملها لك جميلة ويحبك، هتمنحه وتعطيه وتهبه هيحبك، هتهديه مفيش اي حاجة انت جايبها له كده ابتداء، دي علامة محبة، علامة تواصل. فالتهادي لا يكون الا بين المحبين، واي محبة اعظم من المحبة التي بيننا. اللي مش حاسس بمعنى الكلمة دي يراجع نفسه في اخوته لله سبحانه وتعالى. اي علاقة اقوى من المحبة التي بيننا؟ هل الاجتماع على تجارة او على نسب وصلب أعظم من اجتماعنا على قال الله وقال رسول الله، وتعالوا نعرف ربنا سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، تعالوا نعرف الشرع اللي ربنا فرضه؟ حاجات دي عندكم أهون وأقل من علاقات الصلب والنسب والتجارة والبيع والشراء؟ من العيش والملح من الطعام والشراب؟ لا والله. يبقى احنا ما عظمنا شرع الله سبحانه وتعالى. فالذي اجتمع عليه الأخوة هو شرع الله عز وجل. الحاجة اللي بتخليك فرحان لما بتشوف الأخ ده انه مجتمع معاك على شرع الله سبحانه وتعالى، حاسس انه معاك في الأمور الشرعية أصولها ابتداء، فبتعظم المودة وتزداد المحبة لما تجده متعاون معاك في فروعها، تزداد وبتعظم في القلوب. إذن التهادي سبب للتحابب، التهادي سبب للتحابب. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية وقال لو أهدي إلي كراع لقبلته، لو هدي إلي كراع لإيه لقبلته، أقل شيء حتى الكراع حافر الدابة، ها لو أهدي إلي لقبلته. مش وصل الهدية كده وتقعد تقلبها كده وتحتقرها من أخيه، يكفي أنه أهدى. فالإهداء إحسان، والإهداء تعظيم وإكرام. كونه يفكر أنه يهديك معناه أنك عنده حاجة وبيحبك وعايز يعني حسسك بأنه بيحبك فبيهدي لك هدية. إيه المقصود من هدية غير كده؟ هذا هو المقصود من هدية. فمثل هذا لابد أو مثل ذلك ينبغي أن يقبل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في نقطة تانية بقى اللي تبع الهدية يثيب على الهدية، يثيب على الهدية. في ناس تهديهم 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 وهما بيردوش أي حاجة، ما بيثيبوش الهدية بهدية. اوعى تفكر في الموضوع ده، لأنك بتهادي لله، لكن احنا بنكلمهم هم نقول لهم ايه كان النبي صلى الله عليه وسلم يثيب على الهدية. يبقى المهدي مش هيفكر في دي، لكن المهدى إليه ينبغي أن ينتبه لها. القرض والعارية والهبة والعطية والمنيحة والهدية أبواب من الفقه شبه معطلة في زمان أقبل أهله على الدنيا، وما حمل بعضهم هم بعض، فأين المتواصلين في الله عز وجل في هذه الأبواب؟ لأن مش هقدر أتكلم على الباب الثامن إلا لأقوام استقرت المعاني دي في قلوبهم. تعرفين الباب الثامن هو إيه بقى؟ الإيثار. شفت اللي بيرموا كلام دولت عشان يأثروا الدرس؟ الإيثار. ما معنى الإيثار؟ لأن ده تبع المال بقى. تقديم الغير على النفس في الحظوظ الدنيوية. ده كلام القرطبي رحمه الله. وقال ابن القيم أن تؤثر الخلق على نفسك فيما لا يحرم عليك دينا أو لا يحرم عليك دينا ولا يقطع عليك طريقا ولا يفسد عليك وقتا. طبعا التفصيل ده مش هنتكلم فيه، ده فعلا عايز درس لوحده، لكن أنا بتكلم على نفس الإيثار. الإيثار يعني أنا محتاج الحاجة، محتاج الشيء ده هو وأديه لك، مش أنا عندي زيادة فبأقرض، ولا عندي شيء بأعيره، ولا عندي فضل وزيادة فبديها لك، ولا عندي فضل وزيادة فبأهديك من هذا الفضل وبأهديك من هذه الزيادة. لا، ده تيجي للعزيز النفيس الغالي اللي أنت محتاجه وأنت بتحبه تروح مديه لأخوك. ممكن تحصل؟ لو كنت بحبه قوي، لو كانت المحبة شديدة جدا. طيب ازاي تكون المحبة شديدة جدا؟ يديك 1000 جنيه يعني عشان تبقى المحبة شديدة جدا، ولا 2000؟ امتى بتقول الاخ ده انا بحبه جدا اكتر من اخوة دول كلهم؟ امتى؟ نفسي اعرف يعني، كل واحد كده يفكر في نفسه. فين الاخ ده؟ اذا كان ايه فضل، متى تحب هذا الاخ حبا شديدا جدا؟ ثاني مفيش اقوى من كده صحيح، ان يحبه في الله اعظم من كده، لانه لا اعظم من الله عز وجل. كل اللي هتذكره هيبقى دنيا حتى تذكر امر الاخره والنظر الى وجه الله الكريم، مفيش اعلى من كده. الحب في جلال الله. اذا الوقت اللي اقدر ابذل فيه اغلى حاجه عندي لاخويا اللي هكون فعلا بحبه في الله، وانا اعرف الله باسمائه وصفاته، اعرف ما معنى ان الله عز وجل هو الملك العزيز الجليل، والحب دوت فيه، فده اعظم حب. فبتبقى المحبه بتعظم فترخص عندي اي شيء، اي شيء. يعني يقول لك يعني تديله الكمبيوتر بتاعك؟ ايه الكمبيوتر يا ابني؟ بقول لك بحبه في الله. انا عارف هتيجوا عليا في الاخر الموضوع ده. الكلام حاجة التطبيق حاجة تانية. التطبيق نسمعه في قول الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. تعرفين القصة المشهورة طبعا لهذه الآية وسبب نزولها، إذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي ينظر في أبياته التسعة فلا يجد طعاما، فمن يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجل من الأنصار قال: أنا يا رسول الله. هذا الرجل ذهب لامرأتي وقال لها كلام عجيب، قال لها كلاما عجيب: هيئي طعامك. دي أوامر زوج لزوجة من الأزواج اللي لهم كلمة من الصحابة: هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، فجعل يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين. فلما أصبح هذا الصحابي غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحك الله الليلة. وفي رواية: عجب الله من صنيعكما الليلة. ذكرنا كان بالتفصيل في صفة الضحك والعجب لله سبحانه وتعالى. فأنزل الله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هو ده العنوان الثاني لدرسنا بقى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. تعرفين الشح هو ايه؟ أعلى درجات البخل. من يوق هذا الشح هو ده اللي هيفلح، هو ده اللي هيقدر يدي الزكاة ويعرف ان المال حق آخر الزكاة، ويدي الصدقات ويقرض ويعير ويهب ويتصدق ويمنح ويهدي ويؤثر على نفسه. هو ده اللي وقي شح نفسه. لكن البخيل على قد ما فيه من البخل على قد ما تغلق عليه هذه الأبواب العظيمة من أبواب الخير. ما كان لي أن أقدم قصة هذا الصحابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في الإيثار، ولكن لأني ذكرت الآية أولا فاضطررت أن أذكر سبب النزول. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة، فقال سهل للقوم: أتدرون ما البردة؟ فقال القوم: هي الشملة. فقال سهل: هي شملة منسوجة فيها حاشيتها، يعني حاشيتها منسوجة السير بتاعها كده. فقالت: يا رسول الله أكسوك هذه. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، كان النبي محتاج ليها، فأخذها فلبسها، فرآها عليه رجل من الصحابة فقال: يا رسول الله ما أحسن هذه، فأكسنيها أو فكسنيها، ألبسنيها يعني. فقال: نعم. على طول نعم، وهو أخذها وهو محتاج إليها صلى الله عليه وسلم. ولا الإثار إنك بتعطي الشيء اللي أنت محتاج إليه. فقال: نعم. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم عشان يلبس حاجة تانية غير البردة، فلما قام لامه أصحابه قالوا: ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياها وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه. اسمعوا يا سنية، اسمعوا يا سنية، يعني متابعين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي أنه كان لا يسأل شيء أبدا ويقول لا، حتى لو محتاجه، حتى لو محتاجه، حتى لو محتاج. فقال، شوف الرجل بقى: رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفن فيها. في بعض الشروح هذا الحديث قالوا: فكانت كفنة، فكانت كفنة، كأنه صدق الله فصدقه الله عز وجل. وفي موطأ مالك أنه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن مسكينا سألها وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف، فقالت لمولاة لها: أعطيه إياه. رغيف واحد وهي إيه؟ صائمة. فقالت: ليس لك ما تفطرين عليه. فقالت: أعطيه إياه. ففعلت. قالت: فلما أمسينا أهدى لنا أهل بيت أو إنسان ما كان يهدي لنا شاة وكفنها. يعني شاة وكفنها؟ تعرفين الجزارة ما بيدبح بلفها في بتاع بيضة كده، شفتوش الموضوع دوت؟ يعني كان جات لهم كاملة مكملة مش بتاخد منها حاجة، شاتا وكفنها، فدعتني عائشة فقالت كني من هذا فهذا خير من قرصك. لو الرغيف الأهدته، قلت لكم أن الله أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، فعبد بيعطي وبيبذل ويؤثر يضحك الله من صنيعه ويعجب الله منه، فما ظنك برجل أو امرأة عجب الله من صنيعه أو صنيعها؟ ما ظنك بمثل هذا الرجل؟ إيه معنى عجب وضحك؟ إيه الآثار اللي هتترتب على إثبات هذه الصفة حقيقة لله عز وجل؟ أن يكرم هذا الرجل، أن يعطيه خيرا مما آثر به على نفسه. واضح إخوانا؟ فالعبد يعطي ولا يخشى من ذي العرش إقلالا. وانت بتؤثر على نفسك كده اقعد ظن ان دي هتضيع ولا مش هيجي احسن منها، لانك بذلتها له في الله، بذلتها له في الكريم سبحانه وتعالى. قال علماؤنا، ده اللي بيقول كلام القرطبي في تفسيره، هذا من المال الرابح والفعل الزاكي عند الله عز وجل، يعجل منه ما يشاء، عشان مش كل واحد يقول منتظر بقى بيعطي ويؤثر ومستني البديل، يعجل منه ما يشاء. وروى النسائي عن نافع أن ابن عمر اشتكى واشتهى عنبا، فاشتري له عنقود بدرهم، فجاء مسكين فسأل فقال أعطوه إياه، وهو كان محتاج ونفسه يأكل العنب، جابوا له قطف الدرهم، فخالف إنسان فاشتراه بدرهم، واحد راح واشترى ثاني بدرهم وجاء به إلى ابن عمر، فجاء المسكين فسأل فقال أعطوه إياه، ثم خالف إنسان فاشتراه بدرهم، واحد كأنه يريد أن يعطيه ابن عمر، شاف ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه محتاج أن يأكله ومشتهيه، ثم جاء به إليه فأراد السائل أن يرجع فمنع، ولو علم ابن عمر أنه ذلك العنقود ما ذاقه، لأن ما خرج لله لا يعود في فيه، رضي الله عنه. وذكر ابن المبارك بسنده عن مالك الدار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ 400 دينار فجعلها في صرة، وقال للغلام اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح ثم تلكأ ساعة في البيت حتى تنظر ماذا يصنع بها، اديله 400 دي وقعد شوية كده شوفها من فيها إيه. فذهب بها الغلام إليه فقال يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك، فقال وصله الله ورحمه، بيدعي الأمير المؤمنين، ثم قال تعالي يا جارية اذهبي بهذه 7 إلى فلان وبهذه 5 إلى فلان وبهذه إلى فلان حتى أنفذها كلها. فرجع الغلام إلى عمر فأخبره فوجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل، أعد مثلها لمعاذ بن جبل، وقال اذهب بهذا إلى معاذ بن جبل وتلكأ في البيت ساعة حتى تنظر ماذا يصنع. فذهب بها إليه فقال يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك، فقال رحمه الله ووصله، وقال يا جارية اذهبي إلى بيت فلان بكذا وبيت فلان بكذا وبيت فلان بكذا. فاطلعت امرأة معاذ بن جبل فقالت ونحن والله مساكين، فأعطنا ولم يبق في الخرقة إلا ديناران قد جاء بهما إليها. فرجع الغلام، يعني لا أخذه في فضل دينارين، فرجع الغلام إلى عمر فأخبره، فسر بذلك عمر وقال اسمع إنهم إخوة، إنهم إخوة بعضهم من بعض، كأنه بأول الآية بيفسرها والمؤمنون والمؤمنات بعض والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، حتة واحدة حاجة واحدة، فجات له فلوس مش عمال يفكر نسي انه محتاج، بس فاكر ان فلان كان بيكلمه من شويه بيقول له والله عليا دين ومش عارف ايه، وفلان من شويه كان بيقول له كان عليا قسط والله، وفلان بيقول له ده انا واقع عليا قضيه، وفلان بيقول له ده الواد جه محتاج مش عارف ايه، وفلان بيقول له ده انا اتخانقت انا ومراتي بسبب كذا والمصاريف، افتكر كل دول ونسي حاجه نفسه. معاني طبعا احنا هنفتكر انها الف ليله وليله، هنفتكر انها اساطير الاولين، صحيح هتسمعها كده يعني جل الجالسين يقولوا اكيد الروايه ضعيفه، يا ريت أخ إبراهيم حقق لنا الرواية دي ويشوفها، أكيد قبل ما يحصل المعنى ده في قلبك احنا ضربنا أمثلة من الصحيح، يعني مش المعول على ده عندنا آيات وأحاديث وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ونحو هذا ورد عن عائشة رضي الله عنها. وكان قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما من الأجواد المعروفين حتى أنه مرض مرة فاستبطأ إخوانه في العيادة، استغرب فيش حد بيزوره غير عدد قليل، فاستبطأ إخوانه في العيادة فسأل عنهم، فلما جاش ليه فلما جاش ليه فلما جاش ليه، مش زعل وخد على خطره خد جنب وليه أصل كنت مريض وما جاليش، لا بيعاتب يا إخوان الأحبة بيعاتبوا، مش ما بيصدق بيلقط لإخوانه ليه إذا كنت عايز يزعل منهم بيشوف أي حاجة عشان يزعل، لا فبيبعت يعاتب أنت ما قلتليش يا فلان أنا كنت مريض. فقالوا إنهم كانوا يستحيون مما لك عليهم من الدين، كان رجل بيقرض الناس فكل واحد عليه فلوس أروح أقول له إيه، أروح أقول له أنا جاي عودك مستحي إنه سدش اللي عليه وتأخر. فقال أخذ الله ما لم يمنع الإخوان من الزيارة، ثم أمر مناديا يمشي في المدينة ينادي، متخيل لو كان في زماننا يعني ميكروفون ماشي في عربية بينادي، من كان لقيس عليه مال فهو منه في حل. قال فما أمسى حتى كسرت عتبة بابه لكثرة من عاد. يبقى كأنه كان بيقرض أناسا كثيرين، أناسا كثيرين. هذا إيثار بالمال، هذا إيثار بالمال. في إيثار بقى بالنفس، في إيثار بالنفس، ده مش موضوعنا الليلة، لأن أنا عايز في النهاية احنا نقول حق أخيك اليوم كان في مالك، في أحق أخيك من لسانك وحق أخيك من قلبك وحق أخيك من بدنك ونفسك، حقوق الإخوة سواء على وجه الوجوب على وجه الاستحباب. فحق أخيك في الإيثار من نفسك أو بنفسك تبدي بنفسك هذا الأخ، دي منزلة نتكلم عنها في حق أخيك في نفسك. خلاصة الدرس يا أخوانا، خلاصة الدرس الجزء العملي المفروض نرجع من الدرس نبدأ نطبقه، ابتداء نخرج زكاة أموالنا فريضة على اختلاف الأصناف، الأموال دي ذهب فضة نقود عروض تجارة أيا كانت، نخرج زكاة أموالنا إن كانت قد حضرت أو سنين مضت لم نخرجها. أول شيء ده حق واجب لإخوانك المسلمين في مالك. ثانيا نتصدق على كل من نراه ذا حاجة ولا يبقى ذو قربى ولا جار من أقاربنا أو جيراننا في الحي وله حاجة. إذا كان في العيلة إنسان له حاجة، العيلة دي في حرج شرعي مش كافي الاثنين ونص اللي بيطلعوه، فلازم في الأسرة الواحدة العيلة تقعد كده تشوف العيلة مين في العيلة عندنا له حاجة، لم تسد حاجته يبقى الاثنين ونص اللي طلعتهم مش هي الفرض اللي عليك وفقت. انتبه يا أخي الكريم، دي فروض دي واجبات، دي فروض واجبات. فذوي القربى مش عايز أقول والجار، مش عايز أقول والجار، فلا يبقى قريب ولا جار وله حاجة. نبدأ يا إما نعطيه فوق 2.5% وإما نجمع له من بعضنا البعض، لا يبقى فينا ذو حاجة. ما ينفعش تأثم الأمة لو وجد فيها ذو الحاجات الذين لا يسدون حاجاتهم يأثمون، كما ذكرنا بالأدلة التي ذكرها الإمام القرطبي رحمه الله. ثالثا تروح البيت تفرز كل الخزين اللي عندك، مش هقولك طلع النفيس ولا الغالي، أنا مش بقولك على الإيثار، أنا أقول لك أنا عنده فضل، شوف الحاجة اللي تحس أنك مش عايزها خالص، بقى لها سنين مركونة وما لبستهاش، بقى لها سنين مركونة وما تستعملهاش، أي حاجة بالصورة دي تطلع. لو طلع من بيوتنا الحاجات دي أنا متأكد إن هيبقى خير عميم على الشرقية كلها، صحيح والله؟ والله عندنا من الأثواب والأطعمة والأدوات والأتات والمتاع والحاجات ما يسعد هذه المدينة فقيرها ومحتاجة. فنخرج كده أي حاجة عندنا، افتح الدولاب وشوف هتلاقي بدل زمان وحنش بلبس بدل، ده أنا بقيت أخ بقى والبدل إيه ده فين وفين لما بلبسها، خلاص اركنها اديها الواحد بيلبسها يا أخي. عندك ثوب خلاص أنت ما عندش بتلبس الخروف الأبيض وعند بتلبس الخروف الأزرق، خلاص طلع الخروف الأبيض. صحيح الحاجات اللي عندك في حاجات كده الواحد بيرتقي بيرتقي ربنا بيفتح عليه، خلاص ما عادش بيلبس الثوب ده، عاد ده بالنسبة له قليل، طب عندي غيرك ده مش قليل، عينه ليه سايبه ليه. فكل الحاجات طبعا هو قد يكون مش شح، ممكن يكون شح وممكن يكون غفلة عن هذا الباب من أبواب الخير، هو غافل عن الباب دوت. لا ابدأ اجرد كده. لكن عندنا يعني تسمع في وانت ماشي كده في بيوت المسلمين، فين يقول لك فين هي قط الفران قط الخزين، مش كده؟ يعني في حجر للخزين عندنا، في دواليب للخزين، يقول لك الدولاب عايزين دولاب جديد. ليه دولاب جديد؟ ليه والدولاب القديم اشتكى؟ اشتكى من كثرة الملابس اللي فيه. ليه؟ وانا هنلبس الثوب كم مرة وبنغيره كم مرة؟ هتجد أثواب متراكمة فعلا مرصوصة كده ما حدش بيستخدمها. وهكذا في أمور كثيرة. أخي يقول لك والله يا أخي أنا عندي كمبيوتر مرمي فوق السطح، مرمي في الدولاب ما حدش بيستعمله. سبحان الله، وطالب علم محتاج، وطالب علم محتاج. وبعض إخواننا كان بعض المشايخ ذكر مثل هذا المثال، والله فتضرع به وتصدق، حاجة ما كانتش محتاجة، خلاص بقى جه الموديلات الحديثة وده قديم ومحدش بيشتريه، فأعطاه لطالب علم فنفع الله به، نفع الله به. فشوف الحاجات الزائدة، الفضل وتصدق به. رابعا العارية ما تتردد فيها، إياك أن تكون من الذين يمنعون الماعون. أما الباب الأعظم الذي أسأل الله أن أكون وإياكم فيه، أن يقينا الله شح أنفسنا، أن لا تساوي الدنيا عندنا شيء، وأن تبقى الآخرة في أعيننا أعظم وأجل، والترابط والتواصل والتآخي فيه سبحانه وتعالى أعظم من تحصيل هذه المنافع الدنيوية. صلى الله عليه وسلم بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يخرج الشح والبخل من قلوبنا. أقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم.